الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر، تفضل الشيخ بدر.
قال: أبواب كبائر اللسان. باب التحذير من شر اللسان وقول الله تعالى:
باب التحذير. قال رحمه الله: أبواب كبائر اللسان، وباب التحذير من شر اللسان أي الذنوب الكبائر التي تصدر من اللسان. اللسان أيها الإخوة خطره عظيم، إذا لم يحفظه صاحبه فإنه أخطر عليه من بقية الأعضاء، وكل الأعضاء تحذر اللسان من أن يجرها إلى ما لا تحمد عقباه، وكلها تكفر اللسان كما في الحديث: إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفر لسان، تكفر للسان، تقول: اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من آفة اللسان قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الكلام المحرم أو حتى الكلام الذي لا فائدة فيه من القيل والقال، لأن هذا يجر إلى ماذا؟ يجر إلى المحرم. الإنسان لا يتكلم إلا بما فيه منفعة، فيحفظ الإنسان لسانه. فاللسان له شر وفيه خير، إذا اشتغل بذكر الله هذا خير، إذا كف لسانه عن الشر هذا يؤجر عليه، إذا ترك لسانه فإنه يكون بذلك آثما. هذا اللسان بكلمة يدخل الإنسان الجنة، بكلمة يخرج من الجنة لدخول النار، نعم بكلمة يكون الإنسان يعني بهذه الكلمة يخرج من الإسلام والعياذ بالله. قد أحسن من قال: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان. فإذا اشتغل هذا اللسان بالتسبيح والذكر أجر على ذلك المرء، وإذا اشتغل بالقيل والقال وانتقاص الناس والحديث في أحوالهم يأثم، وقد تكون كلمة تضيع أجور الإنسان في الدنيا وأجوره في الآخرة. وقد مضى ذكر ذلك الرجل الذي كان يعني له صاحب، فهذا الرجل عابد وينظر إلى صاحبه الذي يغتر في المعاصي وينهاه فلم ينتهي، فمر عليه يوما فقال: والله لا يغفر الله لك، تألى على الله. فقبض الله روحهما وقال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فأخذ بفلان هذا إلى الجنة، وأحبط عمل هذا العابد الذي كان يعمل وأخذ إلى النار. قال أبو هريرة راوي الحديث: قال كلمة أوبق الدنيا وآخرته. فالإنسان يحرص على ألا يتكلم إلا بما فيه خير. تفضل يا شيخ.
وقول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
نعم عباد الرحمن هذا تشريفا لهم، أضافهم إليه الله عز وجل. فالله إذا أضاف شيء إليه إضافة تشريف وتعظيم لهذا الشيء، مثل ماذا؟ بيت الله، نعم ناقة الله، هذه تسمى إضافة تشريف. أضاف أشهر، أضاف يوما. طيب الذين يمشون على الأرض هون يعني غير متكبرين، يمشون على الأرض مطمئنين، وإذا خاطبهم الجاهلون، هنا اللسان تكلم عليهم الجاهل، فما الذي يميز العجل الغاضب من الحليم الهادئ الذي يكون متواضع؟ اللسان عند الاستفزاز وعند غيره. فإذا تكلم عليهم الجاهلون، المراد بالجاهل هنا ضد الحلم، خاطبهم الجاهلون بكلام سيء تكلموا فيهم وواجههم بكلام سيء، قالوا سلاما، يعني يقولون كلاما سليم يسلمون فيه من الإثم، يقابلون السيئة بالحسنة سلاما، بمعنى أنهم لا يريدون، يعني لا يردون عليهم بمثل كلامهم السيء، وإنما يتركونهم. طيب،
وقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه،
وأيضا إذا سمعوا اللغو، وهؤلاء عباد الرحمن هذه صفاتهم، أنهم إذا خاطبهم الجاهل لا يرد عليه بمثله، يرفع نفسه عن هذا. وكذلك إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أو لا عباد الرحمن إذا سمعوا اللغو وهو الكلام الباطل الملغى الذي لا فائدة فيه أو فيه ضرر أعرضوا عنه، يعني لم يلتفتوا إليه ولا يهمهم إذا تكلم فيهم أحد أو سبهم أحد، أعرضوا عنه ولا يردون عليه بالمثل. طيب،
وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد،
أي قول يقوله الإنسان، وهناك يعني إلا لديه من الملائكة رقيب عتيد يسجل عليه كلامه، ما كان خيرا، هؤلاء الملائكة كرام حفظة لا يظلمون الناس شيئا، ووصفهم الله بأنهم كرام، فيكتبون كل شيء يقوله الإنسان من خير يسجل، وهناك ملك يسجل من شر يسجلها، حتى يأتي يوم القيامة فتوضع هذه السجلات أمامه، وقد عمل أعمال يعني ينساها الإنسان سيئات تعرض أمامه، ولا يستطيع أن ينكر شيئا، فيقر أظلمك الحفظة، هذا الذي في سجلك هو ما صنعت، فلو أنكر شيئا ختم على فاه ونطقت هذه الأعضاء، نطقنا الله الذي أنطق كل شيء. طيب،
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أخرجاه.
نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أي الإيمان الكامل، فليقل خيرا يعني طيبا كلاما طيبا، أو ليصمت يعني عن الكلام السيء، يعني أمسك لسانك، يعني لسان الإنسان استطاعته أن يوقفه وباستطاعته أن يتحدث، ما يأتي شخص يقول أنا لا، لساني هو يتكلم لوحده بإرادته، نعم الإنسان يمسك لسانه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أن ما أعد الله من لحافظ اللسان والأذكار وكذا من أجور وفي الدنيا والآخرة، وما عده من عقاب لمن تكلم في الدنيا والآخرة فليقل خيرا أو ليصمت. طيب.
ولهما عن سهل بن سعد مرفوعا: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة.
نعم، ما بين لحييه اللسان وما بين رجليه الفرج، فمن حفظ لسانه هنا الشاهد وحفظ كذلك فرجه دخل الجنة، يعني يسلم لسانه من يعني يحفظ لسانه من الكلام السيء والكلام الباطل، وكذلك الفرج يحفظه من المحرم من الزنا والاستمتاع المحرم. من ضمن هاتين الجارحتين دخل الجنة، وهذا وعد كريم من الله عز وجل. فمن حفظ هذين العضوين لسانه وفرجه دخل الجنة، ودخل الجنة يعني لا بد له من دخول الجنة. قد يعذب في النار ولكن مآله إلى الجنة. طيب.
وعن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. قال الترمذي: حسن صحيح.
نعم، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه صحابي جليل، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، يعني من الأمور الذي تخاف علي ما هي الأشياء التي ينبغي أن أحذرها؟ فقال اللسان: كف عليك هذا. صحابي جليل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له اللسان. الآن لو قال إنسان لبعض يعني أئمة المساجد أو غيره احفظ لسانك، قد يغضب، يقول أنا إمام مسجد أو أنا كذا، كيف تقول لي احفظ لسانك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن هو خير منه، قال ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. قال الترمذي: حسن صحيح. وقوله كف عليك يعني كف لسانك عن الكلام الجارح والكلام السيء والكلام الذي لا فائدة فيه. قد قال يقولون: أنفق من الكلام مثل ما تنفق من المال. إنسان إذا أراد أن ينفق من المال، نعم، يحسب حساب ذلك. أحسنت شيخ معاذ، أن إذا أراد أن ينفق من المال أن ينظر هذا المال كم سأصرف، وهذا الشيء بكم أشتريه، وهذا. فكذلك الكلمة إذا قالها الإنسان يتأمل فيها، ما فائدة الكلمة وما فائدة. فيقولون: أنفق من الكلام مثل ما تنفق من المال، يعني أن تحفظ المال ولا تنفقه إلا في الحاجة، كذلك احفظ لسانك من باب أولى. طيب.
وله وصححه في ترمذي.
نعم، وله صححه.
وله وصححه عن معاذ رضي الله عنه: قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟
نعم، وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي الجليل، وهو يقدم الأمة يوم القيامة، يقدم العلماء برتوة أي رمية حجر، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الذي فيه فائدة لمن بعده. قل كل كلام يعني يتكلم الإنسان يؤاخذ به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ. وهذا من كلام ماذا؟ نعم، من يعني كلام كان عند العرب أن يقول ثكلتك أمك فقط، ولا يراد يقصد به الدعاء إنما هذه الكلمات يستخدمونها، أكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا وعيد شديد لمن لم يحفظ لسانه وأطلقه، كذلك يحفظ قلمه فلا يكتب في الجرائد والهواتف الآن والصحف إلا ما كان فيه فائدة، لا يكتب إلا ما فيه فائدة له ولغيره. وأما إذا كتب كتابا أو كتب مقالة أو كتب رسالة لا فائدة فيها فإنه يدخل في هذا الوعيد الشديد، هو الكتابة واللسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد يسجلون ما عليه من ما يقول من أقوال. طيب،
وله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إذا أصبح ابن آدم،
فهنا ذكر ماذا؟ أن اللسان يورد ماذا؟
النار،
فدل على أنه إيش؟ كبيرة. المؤلف يذكر أشياء فيها عظات ثم يذكر الشاهد يعني أنه كبيرة. طيب،
وله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. قوله تكفر أي تذل وتخضع.
نعم، هذه الجوارح كما مضى ذكره أنها تحذر هذا اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. قوله تكفر يعني تذل وتخضع، يعني تخضع لهذا اللسان. الإنسان قد يقول كلام فيحرم قيام الليل، فيحرم صيام النوافل، فيحرم الذهاب إلى صلاة الجماعة. هذه نعم لله على العبد، يحرمها العبد ويكون في كأنه مقيد بالسجن الذنوب، وسبب ذلك كلمة قالها، حتى ورد وكانوا يعني السلف والعلماء يعرفون من أين أوتوا، لكن نحن نسأل الله السلامة والعافية، يعني يعرف أن هذا حصل له بسبب الذنب الفلاني، ولكن لما كثرت ذنوبنا ما نعرف من أين أوتينا، نسأل الله السلامة والعافية. لكن كان بعضهم يقول حرمت قيام بكلمة أو نظر إلى رجل قال إنه مرائن لسجوده فحرم قيام الليل وكان يقومه بكذا وكذا. كلمة تقولها في مجلس يكون أن تشرب الشاهي أو القهوة، إذا بها تحرمك من أجور عظيمة وتوقف عنك فضائل، فشكر النعمة يكون بطاعة الله عز وجل، وكفرها يكون بمعصيته. طيب، هذه الجوارح اللي تكلم الإنسان حرم هذه الجوارح من الإنفاق من الصلاة حرم. طيب،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أخرجاه.
نعم، هذا وعن أبي هريرة مرفوعا يعني ماذا قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يعني ما يتحقق فيها، يقول هذه الكلمة ولا يتحقق فيها، يكون له في ذلك ماذا؟ يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يدل على أن الكلام واللسان من إيش؟ من كبائر الذنوب. طيب، اقرأ.
وللترمذي وصححه عن بلال،
يعني شر اللسان هذا من كبائر الذنوب. فهنا يورد الأدلة على ذلك. طيب،
عن بلال بن الحارث رضي الله عنه مرفوعا: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه.
نعم، هذا حديث عظيم أيها الإخوة. يعني رجل يتكلم بالكلمة فيها خير تبلغ به عالي الجنان بسبب هذه الكلمة، وورد عن أحد علماء النحو كذا، قيل له يعني رؤية في المنام أنه دخل الجنة في سبويها، أنه دخل الجنة بسبب ماذا؟ أنه ذكر لفظ، قال أن الله أعرف المعارف، يعني بكلمة وكتابة أقرها قد تكون هذه الكلمة سببا لدخولك هذه الجنة. قد كلمة واحدة ترتفع بعلى أو تدافع عن شخص يدرى الله عنك النار، وقد تكون كلمة واحدة تذهبك في النار. لذلك الكف، كف اللسان ينجي الإنسان، لم يتحدث لا يصيبه شر، لكن لو أطلق لسانه هنا وهناك يصيبه الشر. طيب، هذا دليل على أنه من كبائر الذنوب. أكمل.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عمله. وروي.
نعم، هذا ذكرنا في أول المجلس الذي قال لا يغفر الله. وروي. أكمل.
روي أنه قائل: رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته.
نعم، نسأل الله السلامة. هذا حديث عظيم أيها الإخوة. هذا رجل من بني إسرائيل كان صالحا وعابدا، والآخر صاحبه، أخ له، يعني ليس في النسب، صاحب له، مارس السيئات ويقع فيها، ودائما ينصح. الإنسان عليه أن يعلم أن الهداية على نوعين: هداية دلالة وإرشاد، هذه أفضل من قام به النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فيدعو له. ثم من بعده من سار على نهجه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، من تبع على نهج هؤلاء أفضل من يدعون إلى الله عز وجل. هذه هداية دراسة تبين لها الأدلة والأحاديث، قم صل، اصنع كذا كذا. طيب، كونه يقوم ويصلي يهتدي أو لا، هذا بيد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو أفضل الخلق وماضيه جميل أمين، ومع هذا توفي عمه، مات على الشرك أبو طالب، وكان يدعوه بجواره: يا عم، بأطيب الكلام. لكن أراد الله أن يبين أن الهداية التوفيق، وهي نوع ثاني، هذه بيد الله وحده، لا يملكها إلا الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية ماذا؟ التوفيق. كون الإنسان يقوم ويصلي ينتهي عن المنكر، هذا بيد الله وحده. وهذا الرجل قال هذه، يعني لما لم يهتدي هذا الرجل إلى العبادة ورآه مستمر على، قال كلمة أوبقت الدنيا وآخرته، أنجت صاحبه وأهلكته. طيب، اقرأ البند.
باب ما جاء في كثرة الكلام. وقول
يعني باب ما جاء في كثرة الكلام. هنا ذكر الشر في الكلام، وهنا سيذكر يعني الكثرة في الكلام. اقرأ.
وقول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
نعم، من جملة الكبائر ما يصدر من الإنسان من كلام، يتساهل الإنسان بالكلام ويظن أنه يذهب ولا يدري أنه يسجل عليه ويحفظ، فإما أن يكون له إن كان طيبا يكون له، وإما أن يكون عليه إن كان الكلام كلاما إن كان كلاما سيئا. الله عز وجل ماذا قال لما أخ الله خلق الإنسان ومن عليه بأن خلق له اللسان وعلمه البيان؟ قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فاللسان من نعم الله، عضو من أعضاء الإنسان، وليس في الإنسان منه إلا عضو واحد، فلو جني عليه وقطع وجبت فيه دية كاملة، لأنه ليس في الإنسان له نظير. يعني الإنسان هناك من الأعضاء ما يقسم على الدية، واضح؟ إذا كان له عدد من الأعضاء. طيب اللسان عضو واحد، لو قطع الدية كاملة، فهذا مما امتنه الله على الإنسان، إذا استخدمه في الخير كان له أجر، وإذا استخدمه في الشر كان عليه وزر. طيب اقرأ.
عن المغيرة بن شعبة مرفوعة: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الماء. أخرجه.
نعم، قيل كذا وقالوا كذا، هذا من الأمور التي منعها الله وكرهها، وأن يسأل الناس بما في أيديهم، هذا مما منعه الله. طيب اقرأ.
عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم.
ومعنى قيل وقال أيها الإخوة أن ينقل الكلام دون تحري لقائله، قيل كذا وقالوا كذا، يكون شغلها الشاغل، هذا محل الشاهد. قيل وقال محل الشاهد من الحديث لإيراد الشيخ، وهو ماذا؟ قيل وقال. نعم، وأن الله كرهه فيكون من الكبائر، كرهه يكون من الكبائر.
عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيقهون. حسن الترمذي.
نعم، هذا قول أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون، هذا على العكس من صاحب الخلق الحسن، يكون بعيدا، هذا يكون بعيدا من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم من اتصف بهذه الصفات، نسأل الله السلامة والعافية، وهي الثرثار الذي يكثر الثرثرة، كثرة الكلام بلا فائدة، مثل قيل وقال، هذا يسمى إيش؟ ثرثار. الإنسان يتكلم بالكلام الطيب ويحفظ لسانه عن الكلام السيء. والمتشدقون، المتشدق الذي يتفاصح بالكلام، يعني يذكر العبارات الصعبة على الناس من وحشي اللغة، ويذكر ما يكون فيه بلاغة وكذا، حتى الجالس ما قد لا يفهم كلامه، وهو عربي، وهذا عربي، هذا يدخل بماذا؟ المتشدقون. الله يحب الإنسان السهل الذي يفهمها الناس، ولذلك أرسل الرسل لقومهم بنفس حديثهم، نفس واضح، فيأتي ويخاطب العامي بما لا يليق بالعامي. كل مجلس له خاصة، مجلس طلبة العلم لهم حديث يفهمونه ويعرفونه، مجلس العامة درس للعامة له حديث يفهمونه ويعرفونه، لا يلبس هذا على هذا، يأتي إلى مجلس العامة ويتشدق ويتفيقه ويذكر لهم كلاما لا يعرفونه، لا يعرفه إلا خاصة طلبة العلم. هذا من الأشياء التي يعني يظن الإنسان أنه يقترب إلى الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بعيد عنه ويبغضه ويبتعد عنه، يتقعر في الكلام. يقول علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني يريد بذلك، يريد أن يبين للناس أن يتحدثون بكلام يناسب عقل الناس، لأن لو هذا الكلام لا يناسب عقله وذكر أشياء لا يفهم قد يكذب ماذا؟ الحديث والقرآن. طيب،
باب التشدق،
لأن هناك من العلم ما يظهر للعامة، يحفظه الإنسان للخاص. طيب،
باب التشدق والتكلف الفصاحة.
طيب، المتفيقهون هم المتكبرون، المتكبر الذي يظهر التبختر والإعجاب، وقيل المتكبر في الكلام كذلك مثل الثرثار. والمتشدق والمتفيقه كله من الصفات المذمومة في الكلام، فالإنسان لا يتكلف الخطاب، يتكلم بما يفهمه الناس، وهذا حسنه الترمذي. طيب، والحسن مرة معنا في الدروس أن الأحاديث إما ماذا؟ إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف، فهو مرتبة أقل من الصحيح لكنه يؤخذ به، وهو ما خف ضبطه. طيب،
باب التشدق والتكلف الفصاحة.
نعم، التشدق والتكلف الفصاحة هذا من كبائر الذنوب، من آفات اللسان، نسأل الله السلامة والعافية. ومر معنا قول علي رضي الله عنه أن الإنسان يحدث الناس بما يعرف، إذا يحسن في طالب العلم وبالمعلم قبل المحاضرة أن يسأل حال عن حال الناس الذين يستمعون إلى هذه المحاضرة، أهم علماء، أهم طلبة علم، أهم عامة، أهم خلط من الناس، لماذا؟ ليخاطبهم بما يعرفون، يستخدم معهم مصطلحات تليق بهم. طيب، فهذه التشدق والتكلف والفصاحة هذه من كبائر الذنوب. طيب،
قول الله تعالى: وإذا،
هذه من الفصاحة المذمومة، هذه من الفصاحة المذمومة، لأن الفصاحة على نوعين: فصاحة طيبة ومحمودة من البيان، من البيان إلى السحرة، وفصاحة مذمومة وهي التي يعني يتكلف الإنسان بكلام قد لا يفهمه من أمامه أو يصعب عليه فهمه، وهذا من الفصاحة المذمومة. فالفصاحة أحيانا تكون مذمومة إذا استعملت للباطل، تكون مذمومة، وهي من صفات المنافقين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد من حديث عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، يعني يخدع الناس بكلامه. إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. طيب إن وأكمل.
وقول الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم،
لأنهم ذو أجسام نظيرة مظاهرها القوة، وتجد من المؤمنين من هزيل الجسم أو ضعيف لجوع أو، فأجسامهم قوية وتعجبك. وإن يقول إن تكلموا فصاحة، يعني الظاهر حسن، لكن ماذا؟ كل هذا لا ينفعهم، لأنهم اعتقاد القلب وما يكون في القلب هذا الذي يؤجر عليه الإنسان إن كان ظاهره بخلاف باطنه ما ينفع. فإن المنافقين ماذا؟ الظاهر طيب وحسن القول والجسد، ولكن يخفي الكفر، فلا ينفع الظاهر، لا بد من صلاح الظاهر والباطن. طيب.
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن من البيان لسحرا، رواه البخاري.
نعم، هذا سحر البيان إن استخدمه الإنسان في نصرة الحق فهذا جائز، وإن استخدمه بنصرة الباطل فهذا محرم، ويعد من أنواع السحر. لذا وضعه الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب السحر، وضع هذا يعني الحديث مرفوعا يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. وهو له قصة أن جاء رجلان من المشرق فخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان للسحر. تجد الآن بعض الناس قد سليم العقل لكن يلبس عليه بعض أهل البدع من التكفيريين وغيرهم بكلام وعاطفة، ويدخل معه من الألفاظ، ثم إذا بهذا الرجل يذهب ويفجر نفسه. طيب ما الذي سحره الذي جعله لا يستخدم عقله ويذهب إلى هذا؟ هو السحر ماذا؟ البيان. إن من البيان للسحر. فإذا كان في نصرة الحق تجد بعضهم يتكلم بكلام موعظة فيها نصرة الحق، فيتأثر الناس وتخشع قلوبهم وتذرف عيونهم. ما الذي صنع هذا؟ البيان. طيب.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. حسنه الترمذي.
نعم، هذا مما يبغضه الله، وإذا أبغضه الله كان هذا من كبائر الذنوب، الذي يتكلف البلاغة. لكن الذي يتكلم بكلام من طبيعته ولا يعني يتكلم لا يتكلف ولا يشوش على الناس هذا طيب، لكن الذي يتكلف ويذكر الألفاظ فإن يكون هذا شبهه بماذا؟ قال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. رأيتم البقرة إذا تخللت؟ يعني شكلها غريب سبحان الله، أنا شاهدت هذا. البقرة إذا أرادت أن تأكل الشجر تعلف بلسانها، تلف الشجرة بلسانها والعلف تلفه بلسانها، ليست مثل البعير ومثل الحمار يتناوله بشفتيه، لا، البقر تأكل بلسانها والمنافق كذلك يتخلل بلسانه، يعني يأكل بلسانه وفصاحته. وهذا الكلام ليس على إطلاقه، يعني لا يشمل كل بليغ، إنما المقصود الذي يتخذ من لسانه سببا للكسب وأكل أموال الناس. طيب، وهذا يكون الله يبغضه، إذا أبغضه الله لم يجعل له قبول ولم يجعل، وينادي جبريل أن يبغض فلانا فيبغضه، نسأل الله السلامة. طيب، هذا يدل على أن هذا العمل ماذا؟ نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، رواه أبو داود.
نعم، هذا أيضا من الكلام، وهو الصرف، وهذا مثال الأحاديث السابقة أن الإنسان إذا أعطاه الله فصاحة وبلاغة، أو هو تعلم الفصاحة والبلاغة، لكن لماذا؟ من أجل أن يصرف الناس إليه ويستغل فصاحته وبلاغته لأجل أن يخدع الناس، هذا في يوم القيامة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولا عدلا، قيل الصرف الفريضة والعدل النافلة، لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة، هذا وعيد شديد. وقيل المراد بالعدل الفدية، أنه يوم القيامة لا يقبل الله منه فدية، إذا أراد أن يفدي نفسه ولو فدى نفسه بالدنيا كلها لا يقبل منه. فالحاصل أن هذا فيه ذم أن الإنسان يستعمل لسانه لأجل استعطاف الناس والتكسب بلسانه. طيب، اقرأ.
ولأحمد عن معاوية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر.
طيب، لأحمد عن معاوية رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر، يعني خطباء الفتنة. ومن الكبار الذين يشققون الكلام لأجل استمالة الناس، يعني يتفننون فيه من أجل استمالة الناس والتأثير على الناس في صرفهم إلى هواه وإلى رغبته أو لإثارة الفتنة. وورد أيضا في الحديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: خطباء من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب فلا يعقلون. خطباء الفتنة، يعني الذين ثوار ويخرجون الناس ويصنعون ويؤثرون فيهم، هؤلاء يدخلون في هذا الحديث فالإنسان إذا استعمل الكلام في الخير أفاد واستفاده، وإذا استعمله في الشر جنى على نفسه. طيب اقرأ.
باب شدة الابتداء.
نعم نقف هنا، هذا أخذنا اليوم ماذا؟ كبائر ماذا؟ اللسان. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.